برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية جديدة نبدأها بالعناوين.
فلاديمير بوتين ينتقد سياسة الولايات المتحدة ويؤكد أن موسكو سترد على أي عدوان غربي وهذا حقها.
أول اتفاق عراقي إيراني رسمي بشأن مقتل سليماني والمهندس.
حاملات المروحيات الروسية الحديثة ستحصل على قوارب وطائرات مسيرة.
مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن تل أبيب ليس لديها القدرة على ضرب إيران.
إلى التفاصيل، ونبدأ من هنا من موسكو. والاجتماع الأمني الموسع الذي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قيادات وزارة الدفاع يوم الثلاثاء، حيث هاجم الرئيس الروسي بشدة سياسة الولايات المتحدة التي تعتمد التدخل عسكرياً في دول أخرى في تجاهل سافر للقانون الدولي. وأشار بوتين في كلمة له خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عندما يكون ذلك مفيداً لها، لكنها تتناسى ذلك على الفور إذا كان لا يتوافق مع مصالحها، مضيفاً أن مثل هذه التلاعبات أصبحت مزعجة. وتابع: بأي حجة دخلوا العراق؟ تحدثوا عن تطوير أسلحة الدمار الشامل، دخلوا ودمروا البلاد وأوجدوا بؤرة للإرهاب الدولي، ثم تبين أنهم أخطأوا، قالوا المخابرات خذلتنا. عن دخول الولايات المتحدة إلى العراق، قال الخبير الأمني والعسكري الدكتور عماد علو لشؤون عسكرية:
الحقيقة الاحتلال الأمريكي للعراق فتح المجال لدخول مجاميع إرهابية عديدة كثرت بالقاعدة، ثم داعش الإرهابي هذه المجاميع ارتكبت مجازر وجرائم كبيرة. الوجود الأمريكي في تلك المرحلة لم يكن فاعلا لإنهاء هذه العمليات الإرهابية إلا بعد أن انبرت القوات العراقية والحشد الشعبي لمواجهة هذه المجاميع استطاعت قضاء عليها وإنهاء الخلافة المزعومة التي أعلنها المجرم أبو بكر البغدادي من الموصل، وحققت انتصارا واضحا كبيرا على هذه.
وفيما يخص الحجة التي استخدمتها الولايات المتحدة عند دخولها العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل، يقول علو:
لا بالتأكيد طبعا، يعني الأمريكان وقادتهم في تلك المرحلة اعترفوا بكذب أو عدم صحة الادعاءات والمبررات التي طرحت في تلك المرحلة احتلال العراق، وكلنا نعرف التحقيق الذي أجري في بريطانيا والإعلان تدخل البريطاني المعازر للاحتلال الأمريكي للعراق، وما ألف إلى نتيجة هذا التحقيق من إدانة واضحة لهذا الاحتلال. الحجم التدمير وحجم القوات ومقارنة القدرات الأمريكية بالقدرات العسكرية العراقية التي كانت خارجا من حرب لمدة 8 سنوات مع إيران لا يبرر ولا يعطي أي سبب لحجم المقذوفات التي تعادل أكثر من 150 قنبلة ذرية ألقيت على مثل تلك التي ألقيت على هيروشيما، وألقيت هذه المقذوفات غالة التدمير على الأراضي العراقية وتسبب جرائم، وكلنا نعرف فضيحة تحديد في سجن أبو غريب، مجزرة ساحة الأسور وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية على الرغم من التبرير الكاذب الذي أطلقته وبررت به خلال العراق.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بتدابير عسكرية إذا لم يضع الخصوم الغربيون حداً لتهديداتهم التي وصفها بالتصعيدية، وأكد: فيما إذا واصلوا مسار عملهم العدواني فسنتخذ الإجراءات العسكرية والتقنية المناسبة رداً على ذلك. أضاف: إننا سنرد بصرامة على أي خطوات غير ودية، وأكد أيضاً أن روسيا تمتلك الحق في القيام بذلك. عن هذا الموضوع قال مدير مركز البحوث العسكرية والسياسية في معهد العلاقات الدولية أليكسي بودبريوسكين:
لكي تكون قادرا على الدفاع بشكل فعال يجب أن يكون لديك ما يكفي من الأسلحة والمعدات العسكرية والتنوع الكافي للقوات المسلحة. أي يجب أن تكون هناك جميع أنواع الموارد التقنية والبشرية الممكنة لرد المحتمل. هذا هو المقصود بالردع الاستراتيجي، عندما يكون لديك مجموعة كاملة من هذه الإمكانيات وليس فقط الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، ولكن أيضا مجموعة كاملة من الأسلحة غير النووية بدءا من وحدات المشاة العسكرية والقوات البحرية وانتهاءا بأعقد الأسلحة الدقيقة. دافعت موسكو باستمرار عن التوازن الأمني المتكافل للجميع، ولهذا السبب صرحت أنها تتوقع من واشنطن ضمانات قانونية للأمن وليس مجرد تأكيدات شفهية. إن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة وحلفائها على القادة السوفييت والرئيس الأول لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين لم تفي بها، وبقيت كتلة الناتو موجودة بالرغم من عدم وجود حلف وارسو، لا بل توسعت الكتلة أيضا على حساب دول أوروبا الشرقية التي كانت حليفة للاتحاد السوفيتي في منظمة حلف وارسو، واستمرت لتشمل جزءا من جمهورية الاتحاد السوفيتي السابقة. لذلك نحن بحاجة بالإضافة إلى الوعود الشفوية أيضا إلى الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية المنصوص عليها.
استمعنا إلى آراء الخبراء العسكريين الدكتور عماد علو ومدير مركز البحوث العسكرية والسياسية أليكسي بودبيريوسكين. وإلى الشأن العراقي، حيث أفادت وكالة أرنا الإيرانية بأن مسؤولين في إيران والعراق اتفقوا على إنشاء لجنة مشتركة لملاحقة المتورطين في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. جاء هذا الاتفاق أثناء اجتماع عقد يوم الأحد بين مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وحقوق الإنسان محمود عباسي من جانب، ونائب المدعي العام العراقي ضاري جابر فرهود ومدير دائرة شؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي في وزارة العدل العراقية كامل أمين هاشم من جانب آخر.
وصف عباسي أثناء الاجتماع اغتيال سليماني والمهندس أوائل يناير بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مع عدد من مسؤولين إيرانيين وعراقيين بأنه كان جريمة وعملاً خطيراً، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وصل العراق كدولة ذات سيادة بصفة ضيف رسمي. وأشار عباسي أن اغتيال سليماني والمهندس ستتم متابعته قضائياً من قبل إيران والعراق في المحافل الدولية، وتقدم باقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الدولتين للمتابعة القانونية والقضائية في القضية. من جانبه صرح نائب مساعد المدعي العام العراقي بأن الجهاز القضائي العراقي تابع ومنذ الوهلة الأولى موضوع التحقيق في اغتيال سليماني ورفاقه، مؤكداً أن اقتراح مساعد وزير العدل العراقي بشأن تشكيل اللجنة المشتركة قابل للنقاش والمتابعة.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد، مرحبا بكم ضيفا في شؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية دكتور أحمد، الاتفاق الإيراني العراقي وبشكل رسمي بشأن التحقيق في حادثة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، البعض يرى أن هذا الاتفاق جاء متأخراً بعد مرور سنتين على الحادثة، كيف تقرأ ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الحادثة فيها من الملابسات الشيء الكثير، وهي بالحقيقة كتقييم وإن عدت قتل خارج إطار القانون بموجب القانون الدولي، ولكنها من حيث التقييم هي جريمة سياسية، بمعنى تحضر فيها الدوافع والكوابح السياسية التي ممكن أن تجعلها سريعة التداول والاحتواء، وممكن أيضا أن تجعلها تخضع إلى المساومات السياسية. في تقديري نحن حتى نعالج هذه القضية لابد أن ننظر إلى مسألة مهمة جدا، أنه غياب المشروع الوطني في العراق جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، والفترة التي، وهذه قضية أؤكد على أنه أن نعالجها بحيادية وموضوعية، فترة التوافق الأمريكي الإيراني اللي كانت هي بالحقيقة مصادقها في ولاية المالك أوباما كانت واضحة جدا، وكان هناك بالحقيقة يعني تنسيق لمواقف كثيرة بما فيها حتى توزيع المناصب واختيار الشخصيات القيادية في العراق. انهار هذا التوافق الأمريكي الإيراني مع تسنم الرئيس ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ومع الانهيار بدأ التصعيد، والتصعيد كان مؤدى أن الولايات المتحدة وإيران تبحث عن ضمانات في منطقة يطلق عليها بأنها مجالا حيويا وجزءا من الأمن القومي. إيران تعدها كذلك والولايات المتحدة تعدها كذلك، لذلك جرى الصراع، وكان اقتحام السفارة الأمريكية دليل على الانهيار التام للتوافق الإيراني الأمريكي، والتي على أساسها اعتبرت الولايات المتحدة أن التهديد باتجاه اقتحام السفارة الأمريكية تهديدا لأمنها القومي، وقامت بهذه العملية. وإيران طبعا ترى أن هذا،
عذرا عن مقاطعة وربطا مع كلام حضرتك، هل ترى أن هناك علاقة بين التهديدات التي توجهها الولايات المتحدة الآن وتل أبيب بشأن ضربة عسكرية ضد إيران ومسألة إثارة التحقيق في هذا الملف من جديد؟
أحسنتم، وهذه التداعيات يعني ابتدأت منذ تسنم ترامب إلى السلطة، وبدأ يبحث عن أنه يجب أن يكون العراق مجالا حيويا تنفرد فيه الولايات المتحدة ولا تقبل بشريك إقليمي، والشريك الإقليمي قطعا هي إيران، على اعتبار حتى الشركاء الآخرين اللي هم على سبيل المثال التابعين للمنظومة الخليجية هم بالأساس هم حلفاء للولايات المتحدة، فلا ضير من تنامي نفوذهم ما دام هو يصب في مصلحة الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة كانت قلقة من تنامي النفوذ الإيراني في العراق بوصفه نفوذا يزاحمها على المجال الحيوي، وكان المسار بهذا الاتجاه. الآن الولايات المتحدة تتجه بالحقيقة في التصعيد مع إيران في كافة السبل والوسائل، وربما إيران أيضا تستخدم أوراق الضغط في الميدان. إيران تحرك ملف العملية من جهة.
دكتور أحمد، في نفس السياق وبجانب آخر، يعني في هذا الوقت بالذات يعلن رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي في تحد واضح بتصريح علني هو الأول منذ عملية الاغتيال أن الاستخبارات الإسرائيلية لعبت دورا في تصفية الجنرال قاسم سليماني. كيف تقرؤون أبعاد هذا التصريح الاستفزازي مع مرور ذكرى مقتل قاسم سليماني؟
نعم، بالحقيقة هناك استفزاز متبادل من قبل إسرائيل، لأن إسرائيل ترى أن تنامي القدرات النووية ووصول إيران إلى حد العتبة النووية تهديد وجود وليس تهديدا عسكريا أو تهديد لإحداث ما يطلق عليه بتوازن الردع في المنطقة. نظرية الردع النووي بالنسبة لإسرائيل تعتبر أن أي وجود لقدرات نووية في دول المنطقة يقوض من نفوذها ويجعلها مهددة إلى درجة تهديد الوجود. لذلك أكو تصعيد تزامن مع تعثر حوار بيننا وليس اتفاق بيننا، لأنه لم يكن إلى الآن هناك اتفاق. فالتصعيد، إيران ترغب في فتح ملفات في العراق من أجل خلق حالة ضغط على الولايات المتحدة، وإسرائيل كذلك، علما أن الضربة التي كانت سببا في محاصرة السفارة الأمريكية كان الحديث عن أن الأمريكان وجهوا الضربة، وهو بالحقيقة من وجه الضربة في البوكمال والقائم إلى الفصائل كانت إسرائيلية، وحتى الضربات التي كانت في العمق العراقي واستهدفت مخازن السلاح للفصائل كانت هي ضربات إسرائيلية. فإذا بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة التحالف وتحالف استراتيجي، وهم يتوجهون باتجاه رفع مزيد من الضغط على إيران. الخشية أنه لا سمح الله ماذا سيكون مصير المنطقة عموما والعراق خصوصا إذا وجه الضربة من إسرائيل وهي متوقعة إلى المفاعلات النووية، أو توجيه ضربة إلى العمق الإيراني، ما هي ردود الأفعال وكيف سيصار إلى صياغة رد فعل عابر للحدود سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في العراق وحتى في فلسطين. والآن إحنا نلاحظ في اليمن حتى حوار تنسيق المواقف الذي عدى لمرحلة ما مطمئنا بين السعودية وبين إيران قد انهار، والدليل إعادة النظر.
بسؤال أخير لحضرتك، فيما لو تم تدويل قضية اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس كأن تكون قضية دولية، هل سيقع على العراق إشكالية أو تساؤلات من المجتمع الدولي كون أن الحادثة حدثت في العراق، وممكن أن يقال أن هناك من سهل أو أعطى إحداثيات حركة هؤلاء قبل الحادثة؟
قطعا هي أصابع الاتهام تشير إلى أنه للولايات المتحدة حلفاء في داخل المنتظم السياسي، وهؤلاء تواطؤوا في تنفيذ العملية. ولكن في تقديري على المستوى الموضوعي كقانون دولي، الكل يدرك أن السيادة الجوية في العراق بيد الولايات المتحدة بشكل مطلق، والعملية تمت عبر ضربة جوية، ومعنى ذلك أنه العراق لا يمتلك قدرات الردع لأي هدف وهمي أو عابر أن يردعه. وهذه ربما تعطي مبررا للعراق في عدم مسؤوليته عن الحادث. كان في تقدير أن الحادث واضح جدا هو سيعلق على الولايات المتحدة وإسرائيل، وبما تمتلك الولايات المتحدة من أوراق الأرض.
نشكرك الخبير الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية. شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
وإلى التقنية العسكرية الحديثة، حيث أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية أن سفن الإنزال الروسية الحاملة للمروحيات ستحصل على قوارب مسيرة لمكافحة الألغام البحرية. ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع الذي بات يشغل الإعلام العسكري في العالم؟
نعم يا شيماء، كما قال المصدر لوكالة تاس الروسية، إن سفينة الإنزال العسكري وحاملة المروحيات الجديدة إيفان روغوف والتي تطورها روسيا في مصنع زاليف سيتم تجهيزها بقوارب مسيرة مخصصة لعمليات مكافحة الألغام البحرية. طبعاً جميع السفن الحاملة للمروحيات التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 23900 ستحصل على قوارب موجهة وعلى طائرات مسيرة محلية الصنع، وستحصل كل سفينة على قاربين مسيرين على الأقل.
طيب يا محمد، ما هي المهام التي ستتولاها القوارب المسيرة التي ستحصل عليها هذه السفن؟
ستتولى مهام اكتشاف الألغام البحرية والتعرف عليها، ومن ثم يجري تدميرها بواسطة غواصات صغيرة موجهة من بعد أيضاً.
نختتم بالشأن الإيراني، حيث يتصاعد الغضب الإسرائيلي حول استمرار محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا. وانعكس هذا الغضب في تصريحات نارية أكدت إسرائيل من خلالها أنها ستذهب إلى النهاية لتعطيل أي اتفاق يعطي إيران فرصة لحيازة السلاح النووي. ولكن على الرغم من لغة التهديد الصادرة عن أكثر من مسؤول في إسرائيل، إلا أن هناك من يرى أنها مبالغ فيها.
تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشف أن إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم يمكنه أن يدمر أو حتى يؤثر بشكل كبير على برنامج إيران النووي. وحتى إذا شنت تل أبيب هجوماً من هذا القبيل سيستغرق التحضير له فقط عامين على أقل تقدير، وذلك نقلاً عن مسؤولين وخبراء عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين. تقول الصحيفة بحسب أولئك المسؤولين إن الهجوم الأوسع لتدمير عشرات المواقع النووية في أجزاء بعيدة من إيران هو نفس الهجوم الذي هدد به مسؤولون إسرائيليون مراراً، وسيكون خارج نطاق الموارد الحالية للجيش الإسرائيلي.
عن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإيراني عماد أبتشناس في حواره معنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. في الواقع هذا التقرير أنا أعتبره واقعي جدا، ونحن نعلم أن الإسرائيليين ليس لديهم القدرة على مهاجمة إيران لأسباب عديدة، يعني أهمها لربما نستطيع أن نقول بعد المسافة، الظروف جيوبوليتيكية لإيران، الظروف الإقليمية لإيران، ودون مساعدة الولايات المتحدة وبعض دول الجوار دخيل على إسرائيل كي تقوم بهكذا عمل ضد إيران. وطبعا التصعيد الإسرائيلي هذا يأتي فقط في سياق التصعيد الإعلامي والكلامي، ربما نستطيع أن نقول أن الهدف الأصلي منه هو أن يضغط على إيران في المفاوضات النووية لكي ترضخ للمطالب الأمريكية أو لكي يقوم بعرقلة المفاوضات النووية، يعني لأحد السببين.
أما فيما يخص توجيه ضربة محدودة تستهدف البرنامج النووي الإيراني، يقول إبتشناس
قيام إسرائيل بتوجيه ضربة يعني محدودة لإيران لن يخفي بالغرض الذي يريده الإسرائيليون، وهو إيقاف البرنامج النووي الإيراني، بل هو سوف يعطي إيران ذريعة لكي توسع برنامجها النووي، يعني توقف التعامل في بعض البروتوكولات التي تفرض على المنظمات الدولية حماية المنشآت صرح بها من قبل إيران، وعدم السماح بتفتيشها مجددا أو توسيع برنامجها النووي النووي بعد هذه الضربة. يعني نحن جربنا يعني رأينا أنه في كل ما كانت هناك تواجه إيران أي ضربة إرهابية ضد منشآتها كانت تقوم بعملية عكسية وتزيد من برامجها النووي. طالما التكنولوجيا النووية موجودة لدى إيران فإن استهداف منشأة أو منشأتين أو قسم من أي منشآت لن يؤثر على البرنامج النووي الإيراني ولن يوقفها.
استمعنا إلى ما قاله الخبير في الشأن الإيراني عماد أبشناس.
ويبقى السؤال، هل ستصبر تل أبيب على إيران؟ أم هل ستصبر طهران على تهديدات إسرائيل؟ أما أن للصبر حدود كما تقول كوكب الشرق أم كلثوم.
إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي.
وبهذا الموضوع نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية. قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.